فتوى ابن باز حتى بخصوص الخدم أهل الكتاب، قال ما يجوز نشقلهم في بيوتنا، يعني قال حرام تشقيلهم في البيوت. ما إيش رأيك سيح في
الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، كيف حالك؟
خير الله يسلمك.
الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه بأن نساء المسلمات ربات البيوت اللاتي يستخدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستر، أما إن كان المنع منع عام كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم، هذا مما لا نرى هناك ما يبرر هذا المنع. والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين ظهراني المسلمين اليهود والنصارى، وبخاصة من كان منهم رقيقا مستعبدا. وحتى جاء في صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزاة الذين كانوا هم الآسرين لهؤلاء الأسرى، فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين. فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى، حيث أنهم جروا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية، فتعرفوا على الإسلام من كثب ومن قرب، فتجلى لهم الإسلام على وجه ناصع البياض على خلاف ما كانوا يلقنونه في بلادهم من فريات كثيرة، سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام. فكان اطلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم، هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة. لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم للكافر إذا كان في حدود الشرع. وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك، كما أنه ثبت العكس، وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤاجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم. فقد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل دل تمرة، فإذا جاز هذا مع أن فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم، فلا أن يجوز العكس وهو سيادة المسلم عن الكافر من باب أولى. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال.
ذاك الله خير. تم رد الشيخ بن باز على استخدام النصارى كعمال في جزيرة العرب، وحدد يعني لم يقصد بذلك بلاد الشام أو يعني البلاد خارج جزيرة العرب.
هذا وإن كان بالطبع يقيد سؤال الأخ السابق، لكن أيضا لا يزال الجواب هو هو، لأن الاستخدام الذي ذكرناه إنما كان في البلاد العربية، وهو في الواقع يشير إلى حديث، لكن أعتقد أن ذاك الحديث مع صحته ووروده في كتب السنة ما آل بعد أوان تطبيقه وتحقيقه، وهو لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فإن عليكم السلام، فإن الخلفاء الراشدين فضلا عمن جاءوا من بعدهم قد كان استمر بقاء غير المسلمين في الجزيرة العربية في زمن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم استمر غير المسلمين من اليهود والنصارى بل ومن المجوس في البلاد الإسلامية، ولم يخرجوا من ديار الإسلام كما أخرج عمر الخطاب اليهود من خيبر. لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يحقق هذا الحديث يوما ما حينما تتوافر الأسباب وتساعد الظروف على تحقيقه. ونحن لا نشك أن الحكام، حكام المسلمين اليوم، هم يعني مقصرون أشد التقصير في تحقيق وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث لا يبقى دينان في جزيرة العرب. يعني نحن لو قلنا في صراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن طائفة من هؤلاء المستخدمين ممن يظن أن لهم صولة ودولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها لكانت خطوة كبرى، أما أن يقال بمنع كل من ليس مسلما من البقاء في الجزيرة العربية فهذا يعني أمر أولا غير ممكن تنفيذه عمليا، ثم هو سابق لأوانه لأن هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام. عليكم السلام ورحمة الله. لعلي أجبت وإياه. ونعرف شو رأي فضيلة الشيخ؟
لا رأي جميل
بارك الله تعالكم، تفيدونا أيضا ما يقوينا.
والله احنا مستفيدين، احنا جايين بس نستفيد يا حضرتك، احنا ما عندنا قدرة ان نعينكم في التكاية دي.
بارك الله فيك. احنا جايين المرء قوي بأخيه. بارك الله فيك.
في سؤال بالنسبة لما يخرج ربنا الذكر عند المداعبة.
نعم.
هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في سرواله نتيجة هذه المداعبة ثم نشف، هل يكتفي بنشفه أو لابد من غسله؟
لا لابد من غسله
حتى والنشف.
الذي يكفي فيه الحرك إنما هو المني، أما المذي فلا بد من غسله.
شيخ بارح سؤال بس ما جاوبته،
ما في النبح؟
لا أنا ما أسمح لك تخاطر، ظننت أنك تريد أن تلفت نظره ولا شيء، فهذا بينك وبينه.
تكمل السؤال.
هو فليقل له إذا حتى ما يقطع عليه.
النبح شيخ مثلا يستعمل؟
النبح يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع. فيكفي فيه النضح بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد في بولها من الغسل.
ما في حديث ما أدري عن فحشة أن علي كان مزان أو كنت رجلا مزان، ما في عن
فحشة الحديث. إيش تمام الحديث ولو المعنى يعني؟
هو غير معنى.
إيش تمامه يعني ما هو؟
سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأن ينضح، يعني
الذكر والأنثيين ها؟
نعم.
لكن أنت ما تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء، حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه، فأشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النضح. فالنضح هنا بلا شك إشارة إلى أن المذي نجس، لكن يكفي في هذه النوعية من الناس الذي يبتلى بكثرة المذي باب التخفيف بأنه ينضح. أما الأصل فهو الغسل.
أمس في سؤال عن التربية ما سألوك
تفضل.
وهو عندنا في المدرسة الآن احنا نقول للأولاد قصص مجرد هي خيالية ولكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون يعني وقد تكون دينية الفائدة، فهل يجوز ذلك؟
قد، وأعني ما أقول، قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية ويتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية فهذا لا يجوز، وما فيه من الكذب ومن تمرين وتعويد الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال. فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبرة. هذا تماما، بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة، فقد يورده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك، ولكن لابد له أن يتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون بأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف روي، وكما يقول بعضهم أنه من الممكن أن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ما ورد إلينا بطريق صحيح. أما في السؤال فالقصة مختلقة ومبتدعة فتلقى على الطلاب وهي معروف وضعها. أهلا مرحبا. فلا بد من بيان ولو أنه بطريق الإيحاء، يعني الطالب حينما تلقى عليه تلك القصة ينبغي أن يشعر بأن هذه القصة المقصود فيها العبرة وليس المقصود بها إخبار أنها وقعت. هذا ما أراه في هذه المسألة. تفضل. ما شاء الله بارك لك فيه.
السؤال الأول ذكرت في ذكرت في كتابك حاشية في حاشية صفة صلاة النبي في موضوع الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة، ثم ذكرت في الحاشية وأما ما عرضه من الحديث فلا يصح، فما وجه إعلال الإمام ابن القيم لحديث أبي هريرة مستدلا بقول البخاري لأن فيه محمد بن الحسن لا يتابع؟ فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصة أم أن فيه فعلا في الحديث إعلان؟ هذا هو السؤال.
لا، ليس هو إلا ما قدمت، هذا إعلان من البخاري على طريقة البخاري.
سير
أهلا
نبشار عندك خلت تسجيل وفقد أخونك الأردن.
كيف؟
وافقوا على دخول الأردن.
جزاك الله خير.
نظام اتصل شو؟
اتصل بكم؟
لا بشقرة مقابل الملك والملك وافق وبهذه الإجراءات التقليدية.
كيف؟ كيف في مختار الله؟ البخاري له قاعدة تفرد بها دون جماهير المحدثين وهي معروفة في المصطلح وأنت بارك الله فيك قد أشرت إليها. قاعدة البخاري هي أن الملاقاة لا تثبت بمجرد المعاصرة أو أفضل أخطأت في التعبير الاتصال لا يثبت بالمعاصرة بل لابد أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يقال إن السند متصل خلافا للإمام مسلم وجماهير المحدثين فإنهم يكتفون لإثبات الاتصال بالمعاصرة أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد بشرط أن لا يكون الراوي عن الشيخ معروفا بالتدليس. والبخاري في كثير من الأحيان يعلل حديثا ما بمثل هذا التعليل الذي أعل به حديث أبي هريرة أنه لا يعرف لا يعلم لقاء بعضهم لبعض لأنه يشترط في إثبات الاتصال ثبوت اللقاء. فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح لكنه بالنسبة للجمهور وعلى ذلك ابن قيم الجوزية ليس بتعليل سليم أبدا أو مسلم على الأقل لأنهم يمشون في تصحيح الأحاديث على مجرد ثبوت المعاصرة مع أمان التدليس. وحينئذ فإعلال ابن قيم لهذا الحديث ليس في محله لا سيما وقد صححه جماعة من علماء الحديث وقدموه على حديث وائل بن حجر الذي صدر به ابن القيم الفصل الخاص بطريقة الهوي إلى السجود. لعلي أجبتك وإياك. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
في
ذكرت في تضعيفك لحديث 40 صلاة في المدينة بأن علة هذا الحديث أن مداره على نبيط بن عمرو
على
نبيط ونبيط ذكرت أنه مجهول وقد أدخله ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقا يتقوى بها فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق أم أنه شديد الضعف وليس له طرق يتقوى بها؟
لا هو ليس شديد الضعف هو ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مع ضعفه فهو منكر لمخالفته لعديد من الأحاديث التي جاء الفضل فيها مطلقا ليس مقيدا بالمسجد النبوي وإنما لمن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. فجهالة هذا الرجل زايد نكارة المتن المخالف للطرق الأخرى هو السبب الذي يحمل الباحث على الجزم بضعف ذلك الحديث. لكني استغربت من قولك أن بعض المعاصرين ذكروا له طرقا أخرى وأنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعرف أن هذه الطرق إلا مما يزيد متن الحديث ضعفا على ضعف. فأنت على ذكر من بمن ذكر تلك الطرق التي تقوي الحديث.
وأنا سمعت من بعض الأساتذة الذين يدرسون في كلية أصول الدين عندنا في جامعة الإمام ذكروا بإجمال أن للحديث طرقا يتقوى به.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا، وإنما الطرق التي يتقوى بها هو المتن المخالف لهذا المتن. والمتن المشهور أنه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا الذي فيه ذلك الرجل المجهول. والحديث فيما أذكر من حديث أنس، جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس وعن غير أنس أيضا باللفظ الآخر، وهو من صلى 40 صلاة لم يذكر المسجد النبوي لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا المتن يخالف ذلك المتن، وهذا أصح من ذاك الكثير، لأن هذا له طرق تخويه وذاك غريب فرد ليس له ما يخويه. وهذا سؤال رقم اثنين.
نعم، وفي هذه نفسها كونه جاء مرفوعا من طريق وموقوفا من طريق إخرى، أليس هذا مما يقوي ضعفه؟
لأن الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك على علم وذكر أن الحديث إذا جاء موقوفا على الصحابي وكان مما لا يقال بالرأي فحينئذ رأي العلماء أنه في حكم مرفوع، حتى لو لم يأتي مرفوع مطلقا، أكون لا يقال بالرأي أكبر دليل على أن ذاك الحديث الموقوف إنما تلقاه الصحابي عن الرسول عليه السلام الذي هو وحده يمكنه أن يخبر عن أمور الغيب بإعلام الله عز وجل إياه. فأولى وأحرى أن يكون الحديث الذي جاء موقوفا في حكم مرفوع إذا جاء مرفوعا في طريق أو طرق أخرى. وإياه تفضل.
طبعا من المعروف أن الراجح
السلام عليكم الله.
أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنص ثابت.
وعليكم السلام. أحسن.
نعم. وهنالك قول الإمام أحمد هو أن ضعيف الحديث أحب إليه من الرأي، وقد وجه بعض أهل العلم
قيد الحديث كل نعم. الحديث الضعيف
نعم الحديث الضعيف
أيوة.
أحب إليه نعم. الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، فوجه بعض العلماء المحققين أن مراد الإمام أحمد بالضعيف ليس هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وإنما مراده الحسن
نعم.
وقد أنكر بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح هذا التفسير، فهل هنالك وجه لقوله؟
لا وجه لقوله، ويكفيك قناعة أن تعرف أن من قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم، فدع قول غير المختص إلى قول المختص إذا لم يكن عندك يعني ما يقنعك من حجة أو رهان، لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهورين، أصبحوا يتكلمون في كل علم ولو كانوا فيه من المبتدئين، وهذه من مصائب العصر الحاضر. تجد المبتدئ في طلب علم ما يؤلف رسالة، وما هي هذه الرسالة؟ عبارة عن ملتقطات من هنا وهنا، ثم لا يزال يشتط فيبدأ ويصحح ويضعف بناء على بعض معلومات جمعها في ظرف سنة أو سنتين. لا سيما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراه، حين ذاك يصبح لسان حاله يقول كما يقال عندنا في سوريا: يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، يعني قدي. من المعلوم أن الحديث الضعيف الآن، يعني أنا أبين وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه، ما وجه ذلك؟ من المعلوم كما قلت أن الحديث الضعيف لا يعمل بفضائل الأعمال، لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب وهو حكم الأحكام الخمسة، ولا يثبت حكم الأحكام إلا بحديث ثابت. فكيف يصح لإمام مثل إمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب، بل يقدمه على القياس في كل شيء، في التحريم، في الإيجاب، في الإباحة، في نحو ذلك؟ لأن من المعلوم أن السبب الدافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح لا يجوز العمل به كتابا وسنة، حيث أن الله تبارك وتعالى نعى على الكفار عملهم بالظن حين قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا كان العمل بالظن أكذب الحديث، وكان الظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس؟ والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع. من هنا قال من قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا هو الحديث المعروف اليوم اصطلاحا، أي الذي هو دون الحسن. ومما يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف، فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو حديث حسن. فحين قال يقدم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس، فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح، لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف. هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقا يتأولون كلمة الإمام أحمد هذه بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن. هذا ما عندي.
جزاك الله
خير.
شيخ، في من السنن ما تغبر؟
كيف؟ في من السنن ايش؟
سنن سنن سترات.
فهمت بس الكلمة الثانية ما فهمتها.
تنقضى يعني بعد فوات وقتها.
في من السنن تقضى تقول؟ القول في السنن الرواتب قضاء ونفيا للقضاء كالقول في الفرائض. فإذا كان عندك علم سابق بالتفصيل المتعلق بقضاء الصلوات الفرائض فانقله أيضا إلى السنن الرواتب، وإن كان لم يسبق لك أن سمعت أو خرجت فلا بد حينئذ لي من البيان. قطعا ستقول بين ولو كنت على علم. السنن الرواتب مربوطة بالفرائض، فإذا المسلم تعمد إخراج صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها، تعمد ذلك عامدا متعمدا، حينئذ لا سبيل له إلى قضائها، لا الفرض ولا السنة. مثلا الظهر لم يصليها في الوقت وهو ذاكر وغير نائم، بل هو مستيقظ، ولكن ألهته الدنيا عن طاعة الله عز وجل والقيام إلى عبادته في الوقت المشروع حتى دخل الوقت الثاني، فهنا لا يستطيع شرعا وإن كان يستطيع عملا أن يصلي السن القبلية ثم الفريضة ثم السن البعدية، لا مجال له أن يصلي شرعا، لأن هذه الصلاة سينوي فيها سنة الظهر القبلية ثم سنة الظهر البعدية ثم الفريضة بينهما، فهو يصلي ذلك في وقت العصر، كيف يقول سنة الظهر وفرض الظهر وسنة الظهر؟ هذا نيته تصادم الواقع. سيقول نعم بس أنا أصلي قضاء. نقول القضاء في لغة الشرع هو بمعنى الأداء، وإنما القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هو اصطلاح فقهي متأخر، وإلا فالقضاء هو بمعنى الأداء، وذلك صريح في أكثر من آية، فكلكم يذكر قول الله عز وجل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل يعني قضيت الصلاة خارج وقتها أم يعني في وقتها؟ لا شك أن هذا الثاني هو المقصود بصريح الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة بعد أن سمعتم النداء وحضرتم الذكر والخطبة ثم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا لفظ للقضاء فيه أن المقصود به هو الأداء تماما، وكذلك آيات أخرى منها قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم ليس المعنى أنكم حججتم والناس راجعة، يقولون عندنا مثل في الشام: فلان حج والناس راجعة، يعني ما حج. فالمقصود بالآية واضح: إذا انتهيتم من قضاء المناسك أي أدائها في أوقاتها المعروفة شرعا فلا تغفلوا عن ذكر الله، بل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا التفريق بين معنى اللفظ شرعا وبين معناه اصطلاحا أمر هام جدا بالنسبة للنصوص الشرعية، لأنه في كثير من الأحيان تفسر النصوص الشرعية بالمصطلحات الفقهية الطارئة فيخرج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمثلة في هذا غير قليلة، وأكتفي الآن بذكر مثال واحد، وهي أو هو مما جرى فيه الخلاف مع الأسف بين بعض المذاهب بسبب الغفلة عن كون المراد في لفظ من الألفاظ التي جاءت في الحديث الآتي المعنى الشرعي، ففهمه البعض أو فسره بالمعنى الاصطلاحي. مثلا إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية، وهب أن الصلاة ثنائية، فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية وأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام، هل يجهر بركعتين أم يجهر بركعة واحدة؟ الجواب فيه خلاف، وسأذكر لكم سبب الخلاف. منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أول صلاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة، فما دام أنه أدرك الركعة الأولى في ثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية، وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح. وفي الصورة أو المثال الثاني صلاة المغرب، قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإذا قام قرأ الفاتحة، لم يستفتح، قرأ الفاتحة والسورة وجهر ثم جلس للتشهد ثم قام إلى الركعة الثالثة. لما؟ لأن ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما، يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته، ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للصورتين السابقتين تماما. ففي صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة، لأن هذه أول الصلاة. في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية، لأن هذه أول صلاته، فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا. ما سبب هذا الخلاف؟ وفي تفريعات أخرى، اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمسك بهذا الحديث الجمهور، حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاك من الإمام سماه تماما، فقال فأتموا. وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء، بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وهنا الشاهد، فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي، لكننا لو تذكرنا الآيات السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى فقضوا هي بمعنى قوله في الرواية الأولى فأتموا. والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه، إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما، وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العربي لفظان مترادفان، ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما. فاقضوا قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا، إذن قوله في الرواية الأولى فأتموا هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى فاقضوا، فالتقى الخبران في الدلالة على المعنى. والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للإصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها نصوص الشرعية. يا الله رحمة الله.
نعم.
نعم.
نعرف الحديث الأحادي صحيح في
العقائد، ومعروف رأي المنهج في الأئمة الأربعة في الخصوص في كتابه.
هل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن
في
هذا؟
هل
يؤخذ فيه؟
لا هو المقصود أخي الحديث.
السؤال
كيف؟
أتم السؤال.
تفضل.
أن بعض الأئمة تكلم عندما تكلم عن الحديث صحيح
وعليه السلام
والأهدي في العقائد يحدث كلام بوجود هذا الحديث الصحيح الصحيحين مثلا خاصة يقول خاصة إذا اتفق عليه الشيخان.
لا لا أظن ولا مؤاخذة اختلط عليك أمر بآخر. لما يذكر ابن تيمية كون الحديث صحيحين ليس له علاقة بموضوع أنه هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح، وإنما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت أحاديث الصحيحين، بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين. في هذا البحث يذكر الصحيحات ويفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد القطع واليقين إلا في من تقذ فيه إلا في من تقذ فيه. فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت بالحديث الصحيح مطلقا، أي سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. وقول ابن تيمية بأن ما في الصحيحين بالشرط السابق يفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند وإنما لها علاقة بعقيدة إسلامية، وهي قول الرسول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يجمع المسلمون على صحة ما في الصحيحين بالاستثناء السابق فالعصمة جاءت لهذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين، هذه العصمة لم تأتي من جهة السند، السند يعطينا غلبة الظن، وغلبة الظن معناه هذا فيما بدا لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول. حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها، بدليل أنه حينما يحتج أحد المتنازعين على الآخر بحديث من الصحيحين لا يسعى المخالف إلا أن يسلم بالصحة لكن يجيب عنه من ناحية فقهية. فإذا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أن هذا حديث صحيح، لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالة الفقهية. فابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا، أي أن حديث الصحيحين أخذت القطعية قطعية الثبوت ليس من حيث أسانيدها وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقيها لها بالقبول. إذن هذا موضوع، وموضوع هل يؤخذ بالحديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيدة أم لا؟ الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه. فنحن نرجح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنيه ما دام أنه ثبت ذلك في الحديث. وأقول ثبت ذلك في الحديث لأن الثبوت عند المحدثين أعم وأشمل من كلمة الصحيح، فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن، هذا الاصطلاح الغالب. وإذا أراد أحدهم أن يبين أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول حسن، وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال ثبت. وثبت لا يستطيع السامع لهذه الكلمة أن يفسرها بقوله صح أو بقوله حسن إلا إذا رجع إلى السند أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده موضحا في مكان آخر، كأن يقول صح. إذن تفسر كلمة ثبت بصح بدليل استعمال القائل الأول للكلمة الأخرى، أو قال في مكان آخر جاء بسند حسن فتقول ثبت يعني حسن، وهكذا. فمن يقول بأن الحديث من يقول بأن العقيدة
فبهذا يكون كان في أربعة أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد. فيه قول الإمام النووي حينما تعقب ابن الصلاح وقال يفيد، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين، وقول ابن حزم على الإطلاق أنه خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. فعلى هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين،
لا
أم أنه يفيده بالقرائن؟
لابد من القرائن. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. هذا شيء يشعر كل باحث من الحديث من الحديث أنه صحيح، يعني بانفراده لا يعطيه اليقين وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يقطع ويتيقن، فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الأحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الأحاد.
طيب
قول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح.
تفضلوا
يلا رايحونا من الشكليات خلصونا منها. قد رواه البيهقي من طريق أخرى غير الطريق التي أعلها، والطريق الأخرى هذه من رواية عبد الله بن لياع، وابن لياع سيء الهوى، وبعض العلماء يحسنون حديثه لذاته، فنحن جمعنا هذا وذاك فرفعنا الحديث إلى مرتبة حسن، لا سيما وهناك شواهد من الحياة حياة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يكفن ويعرفن وجوههن. فالحديث إذا له شواهد هذا الإسناد من ذلك ضعيف، لكن الحديث يقال فيه حسن لغيره مفهوم حسن لغيره.
نعم
نعم. سيد عبد الله
في كتابه
سيد معاوية. نعم انتهيت يا
ما خلاص
يلا
نصلي العصر مرة
كويس.
طيب احنا انا حاسافر غدا ان شاء الله، ولذلك يعني استودعكم الله.
يجوز للمرأة المسلمة أن تخص شعرها بقصد تخفيف شعرها أو التزين لزوجها دون أن تنظر أو تنحرف بعينها إلى النساء الفاسقات أو الكافرات.
الحد
ما فيش حد أدنى،
يعني
بس تبتعد عن التشبه بالرجال،
يعني
ما في مانع، لأنه في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر يبلغ نهاية المنكبين أو قريب المنكبين الأذنين.
هو الشعر الطويل مزينة يعني قصات إنه مزين. الشعر الطويل مزينة وجميل يعني.
لهذا لا شك، لكن البحث إنه يجوز التخفيف ولا لا يجوز. وما دام أن في صحيح مسلم أن النساء الرسول كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله بقدر ما نيسر فيما يسر الله، فلسنا إلا متبعين، حيث التيسير فنحن ميسر، وحيث التشديد نشدد، وهذا هو الإيمان ويسلم تسليما.
بالنسبة لقراءة الفاتحة مع الإمام أود ولو
ما دام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءته تغنيه عن قراءته بنفسه.
في البخاري يقول تقرأ،
والشيخ البخاري أحمد يقول لا تقرأ، ماذا نفعل؟
نتبع السنة.
إذا لا تقول لي البخاري يقول كذا، يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كذا.
التوضيح أن قصدنا
معليش.
التوضيح يكون بغير هذا الاسلوب.
والله يا شيخ سعادتك عزوني سنة كاملة
عشان يشفينا مرة واحدة. صحيح أنا أيد رأي الشيخ.
إن شاء الله ربنا بيجمعنا بكم مرارا إن شاء الله.
والله هم كلهم خير يا مولانا.
والله ما شاء الله.
المرة الثالثة أنا أجي هنا.
ما شاء الله.
والله ما رأيت فيه كل خير. بعدين يا شيخ يوسف الحج رجل فيه خير برضو ما تنقطع منه.
من هو؟
الشيخ يوسف الحج كان وزير.
نعم
نعم. طيب. أنا ما عايز متعدو عنه أبدا.
ما شاء الله.
ما جاء بالسجود الأخير يعني سجد سجدة ولم يسجد الأخرى فسلم فقالوا له أنك ما سجدت نص سجدة واحدة ما جبتها فكيف الحل يعني
إيه ماذا فعل
هو ما أدري أنا نقول له الكلام اليوم يعني هو
يسجد السجدة التي فاتته
إيه نعم
ثم يسرعها بسجدتين سجدتين سهو
شهر
طيب يسأل هنا أحد إخواننا بأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعة الصلاة فلما سلم ذكر بما نسي من السجدة فقلت له ماذا فعل قال لا يدري هكذا جاء الخبر فالذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكر بها فالخطب بالنسبة إليه سهل وذلك بأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من صلب الصلاة ثم يتبعها بسجدتي السهو وهذا كله استنباط من عدة حوادث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فحينما ذكر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد وهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال عليه السلام كل ذلك لم يكن يرحمك الله قال بلى قد كان فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب هذه على الماشي وإنما جاء إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره سجد السجدتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره ولم يصح بهذه المناسبة أنه عاد التشهد يعني تشهد السجدتين السهو لأنه بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يسجد سجدتين السهو يتشهد تشهده للصلاة ثم سلم هذا ما ثبت في حديث صحيح بل في هذا الحديث ما يشعرنا بأنه بعد أن صلى الركعتين وسجد سجدتي السهو سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين في حديث أخرى صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته آنفا اختصارا ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين وانتهى ناحية المسجد خرج سرعان الناس، وأكثر الناس يعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة، فربما قام في بالهم وأذهانهم أنه صلاة قصرت، ولذلك اقتصروا، يعني ما كادوا يصدقون رسول يقول السلام عليكم حتى هم انصرفوا. بقي من بقي، وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا ذو اليدين، وجرى ما ذكرناه آنفا. القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس، فقيل له إنك صليت ركعتين، فأمر هنا بالإقامة، إقامة صلاة، وذلك لتجميع الناس، فأقيمت الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي ركعة الفائتة، وسجد أيضا سجدتين سهو ثم سلم. فإذا إذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر، سواء كان في الصلاة أو ذكر بذلك بعد الصلاة، ولكن لا بد له من أن يسجد سجدتي السهو جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة.
ما موقفنا احنا من خطيب الجمعة إذا ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول صلى الله عليه وسلم أن نسكت؟
لا نسكت،
ولا
لأنه إن قيل أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل، وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس حين ذلك عن القصد الذي اجتمعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وخاصة إذا جاء واحد وسلم وقلنا له عليكم السلام، ورابع عطس قلنا له يرحمك الله، فيعني خرج القضية عن إيش ما وضع له.
بس نحن مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم، أما لم نأمر إذا ذكر الله أن نقول جل جلاله، يعني إحنا في حديث مأمورين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرد على كلامك من ناحيتين، الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى، هذه الأولى. الأخرى ألم نؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ هذا من باب أولى أيضا، أن هذا أمر صحيح أنه واجب، لكن فيه خلاف كثير، هل يجب الصلاة على الرسول كل ما ذكر ولا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما أن تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بالصلاة على الرسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك. تشميت العاطس أيضا لسنا مأمورين بذلك، أيضا نفتح باب التشميت، وهو مش مأمور يرد علينا التشميت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، كل هذا من الأوامر.
حتى إذا عطست ما أقول الحمد لله؟
نعم،
حتى إذا عطست إذا أنا في الجمعة
في نفسي،
في نفسي.
نعم،
والرسول أذكره في نفسي،
في نفسي،
في نفسي،
بس مو لفظا يعني،
يعني في نفسي
مش لفظا،
بس يعني في نفسي أذكره،
في نفسك تحضر هذا المعنى. أما تلفظا لا.
شيخ آمين بعد الدعاء.
أي دعاء؟
الخطيب.
إذا دعا الله. وليستقيم الظل والعود أعوج. الدعاء من الخطيب بدعة، وما بني على بدعة فهو بدعة.
إذا قال استغفر الله.
ليس من السنة. إذا استطعنا بالمعروف أن نحط إيده ونحطها.
وإذا ما استطعنا ولا قطع حواته كالدين.
أي لو كنا بذاك الزمن نقوله، لكن زمننا اليوم ما يساعدنا على هذا.
إذا جلس بين الاستراحة وقال استغفر الله
ما في كلام،
ما في كلام حتى لو جلس الاستراحة
أبدا، ولو كان، لأنه هذا يمكن يتسلسل بالموضوع فيتكلم وقد شرع بالخطبة.
شيخ
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للجواب على السجود هل يعيد فقط السجدة ولا يعيد الركعة كاملة؟
لا ما في ضرورة،
بس السجدة فقط،
بس وقد دندرنا حول إعادة السجدة.
بالنسبة لحديث باليدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم يعني؟
ما قلت هذا، لم يثبت،
ما ثبت أن تشهد.
نعم،
بس لما الصلاة
يعني تشهد السجدتين سوء. مش عن هذا تسأل؟
لما صلى ركعتين
تشهد الصلاة ذاتها؟
لابد،
تشهد الصلاة
لابد، تشهد الصلاة لابد، لكن الذي نفيناه هو التشهد بعد السجدتين، وقلنا أن بعض المذاهب تقول بذلك، لكن ما ثبت هذا.
في حالة السجدة يعيد فقط السجدة في حالة السؤال اللي نسى سجدة،
بس سجدة،
بس سجدة وسجدتين سلم.
نعم
ويسلم.
أي نعم.
طيب يا شيخ، فيما يتعلق بموضوع دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة،
أي نعم،
في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء الاستجابة، قيل هي من وقت صعود المنبر حتى تنقضي الصلاة.
نعم.
فهذا مثلا، وما أدري في الأثر إذا ثبت صحته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داع فأمنوا، فهل تلك وهذه يعني يكون فيها دليل لدعاء الإمام في المنبر؟
أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة، أما ذلك القول فيريحنا من البحث فيه قولك عنه قيل.
لا، قيل ليس بالاصطلاح الحديثي، أقصد يعني أنه أحد التفسيرين.
طيب هذا القيل
التفسير أنه من العصر إلى مغيب الشمس، وفي قول آخر هنا من صعود الإمام إلى المنبر حتى تنقضي الصلاة.
طيب،
فإذا جاء هذا مع ذا لعليكم
هل القولان صحيحان؟
بالنسبة لأثر عمر تحكم أنت يعني.
لا، أنا أثر عمر خلاص تجنبناه ما نعرفه، لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة، وقت استجابة الدعاء، البحث الآن في تحديد وقت استجابة الدعاء، وأنت بتقول في قولين، والحافظ ابن حجر ذكر 40 قولا في فتح الباري، لكن الحمد لله أنت اقتصدت معنا في الأقوال فذكرت قولين، لكن ألا تعلم معنا أنه الحق لا يتعدد؟ فما هو الراجح عندك؟
أنا ما عندي دليل أرجح فيه، يعني أنا أعرف فقط هذين القول المذكورين عن العلماء، لكن حتى الآن ما ترجح لدي.
كويس، أنا أقول لك الحديث الذي يقول بأنه ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر، هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدها العلماء كالدارقطني وغيره، وتبين لنا أن الصواب معه، والانتقاد هو من حيث الإسناد، ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة، فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا آنفا. ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوح حسب ما ذكرنا، ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة رتيبة في خطبة الجمعة الثانية، لأنه بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطبتين، هذا لو كان الحديث صحيح، أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال به من أصله.
طيب إذا صح أثر عمر فهل يكون فيه دليل؟
لا، لأنه أنا آتيك الآن برواية صحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحقا طبقا. فما أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى جاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال أنس: فظللنا نمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى يوم الجمعة الثاني. وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب، إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس، يدخل إلى المسجد فيقول: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء، فكانت السماء على المدينة كالجونة كالترس، فهي لا تمطر ويمطر ما حولها. أريد أن أقول أن هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما فيه الدعاء لمناسبة. فمن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا القبيل، لأنه لا يكفي أن يدعو مرة واحدة لحتى نأخذ نحن السنية سنية الاستمرار.
بسم الله.
الإمام كان مدعم مشان يقول
قطة.
هذه مصيبة الدار.
اللهم أهلك اليهود، اليهود قاعدين.
هذه الكلمة ذكرتني بنكتة لبعض مشايخ دمشق.
نعم.
قولكم إنه اللهم أهلك اليهود، اليهود قاعدين. كان أحد المدرسين هناك في المسجد الكبير، مسجد بني أمية، كان يعني دمث الأخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في أثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، فما هو شأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول: العجيب أن الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي، فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية الكرسي. قال: لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخره بتم مكانه بأرضه ما بيتحرك. يعني بقى الجواسيس خلي أجي نحوله.
حتى ما أعرف.
احنا كنا في المعتقل يا شيخ ومعانا جواسيس بنعرفه، لانه احنا بيقلعوا مننا الاقلام في الباب، وكل حوايجنا بيشيلوا مننا في الباب، وده داخل السجن ومعاه دفتر وقلم
مبين طافي الراي. الله اكبر.
فكنا ندعو نقول: اللهم إنك تعلم أننا مظلومون، فاقتص لنا ممن ظلمنا.
ألو كويس.
اللهم أنت جسس علينا يتم عيال وخرج. لما ننزل ننزل أمرهم من كجل، هم أمر أصلا مكشوف. طوالي
خليك كبرة تعب
شيخ. نضع على قبور الموتى، موتانا احنا في الكويت، قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته.
لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها؟
لأن نضع شيخ.
أنت تضع؟ ايه. سبحان الله. ولما؟
يعني جهل لا أكثر ولا أقل. فنسأل احنا الحين.
لكن
يعني الحمد لله يعني ما وضعنا.
لكن علمت أنه جهل، فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل.
لا ما علمت شيخ الحين. أنا
عجيب
الحين يعني.
إذن تابع سؤالك. نعم. يضعون ماذا؟
يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت، شاهدي مثل الشاهد، يقول بدل ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته.
هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا، فما تخاف أنت أكل.
فهل هذا يعني نافي الشرع فيها؟
ينافي الشراء؟
اي يعني
الثاني ينافي الشراء، لانه في حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. واضح؟
واضح شيخ. جزاك الله
وإياك.
شيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا حفر القبر جبت ميت ووضعته، جبت نفس التراب بس صار فيه ارتفاع، يعني هو نفسه ما جبت بس ارتفاع حطوا يعني في شرع يعني في ما يكون في البلدية يعني الصخرة الصخرة يعني بس تحديد الخبر بس نفس التراب، هل يجوز أم لا يجوز؟
لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟
على أساس أنه يعني تحديد للقبر أن في شخص ميت.
ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟
لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح و
بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما نثبته.
لا أنا قصدي أن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني يرتفع ارتفاع هذا الارتفاع يجوز أم لا يجوز؟
أنت قلت أنه نفس التراب
نفس التراب
هذا شيء
ما في جهة
هو السنة أنه لا يزال، ولذلك نحن نبحث زيادة وضع الحجر هنا وهنا
هنا
على أساس أن تحديد القبر.
لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ به على السنام على القبر يعني، ولست بحاجة نضع حجرين هنا هنا. يعني لو شبنتو غيرنا بشبنتو يكون أولى بوضع الحجرين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
بس في حديث والله أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض يرفع شوية.
أنت ما في حديث وإن كان يعني السنة هو رفع القبر إلى شبر أو شبرين، لكن أمره لعدم التشبيه ما في حديث. بالعكس في حديث
السلام عليكم
نرجو الله عز وجل السلام
عليكم اسمك بالخير. ما عرفناك ولا أعطوني فرصة تعرف
صليت انت معانا قال لك شيخ عبد الرحمن خالق امس صلى العصر قلت انت انا جامع العصر، هل انت جمعت هل يجوز جمع العصر مع الظهر مع العصر وانت يعني مطمئن جالس بغير طريق السفر؟
يعني انت تسأل هذا السؤال وانت تعلم اني مسافر.
انا علم انك مسافر.
تسأل وانت تعلم اني مسافر.
نعم.
وإذا سؤالك أن هل يجوز المسافر أن يجمع وهو نازل وغير منطلق ماشي؟
نعم.
لو لم يجوز ما فعلته.
أنا عارف بس أنا دليل يعني.
أنت بتقول هل يجوز فأعطيتك جواب سؤالك.
نعم.
وهو أنه لو لم يجوز ما فعلته.
نعم.
فإذا أنت علمت أنني جمعت.
نعم.
والمفروض فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا.
نعم.
فرأسا تنصرف إيش الدليل على ما فعل؟
نعم.
تصرف السؤال.
نعم.
إلى صلب الموضوع.
نعم.
تقول إيش الدليل؟
نعم.
الدليل حديث معاذ بن جبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك، فلما حضرت صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيمت الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل، ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل. فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل
وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد.
وضح شيء.
نعم
وضح. يعني شلون المسافر المجد؟
أيوة يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع. هذا المجد. وهذا المعروف يعني أنه جائع. لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني ضارب خيامه. وما أظن يعني هتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين البيوت التي ننزل فيها. المهم أنه هذا نقول وذاك نقول.
نعم جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله.
لا إن شاء الله إن شاء الله. عمل سنين الظن
لا هذا فما تغير الموضوع.
نعم
أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام.
نعم
مش سوء الظن بك.
نعم
أنا ما أقول أنه تحسن ظن فيه لأنك سيء الظن.
نعم
وإنما أسلوبك ينبي بذلك.
نعم
أنت عليه ولا لا؟
فهم
شيل نزمع عندك للعين مسمع بيدك
يلا
يلا عبد الله
نصلي. ما دام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ أبدا ولو في سره هو واجب أنه ينصت ويصغي. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هو اشتغل بسره معناه انشغل عن الاستماع والإنصات. هذا واجب الآن هو الاستماع والإنصات.
شيخ نروح على نصلي وانت
لا ما صلي.